من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس العلماء.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
مجالس العلماء برنامج أسبوعي من تقديم محمد بن هاشم المالكي. البرنامج من إعداد وإخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلماء، راجين أن تقضوا معنا من خلاله وقتا ممتعا ومفيدا وعامرا بذكر الله عز وجل. أحبتنا الكرام، في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بمدينة الرياض أقيمت محاضرة بعنوان الروابط الاجتماعية في الإسلام وأثرها في المجتمع ونبذ الاختلاف. ألقاها فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع. مستمعين الكرام، تحدث في بداية المحاضرة فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. موضوع هذه الليلة أيها الإخوة في الله له أهميته التي تنبع من حاجة الناس إليه جميعا، هذه الروابط الاجتماعية التي لا ينفك أي مجتمع عنها منذ أن خلق الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام. فإن من صفات الكائن البشري أن يكون له من العلاقات ما يربطه بالآخرين. هذه العلاقات لا شك أنها تتفاوت سلبا وإيجابا، ولذلك جاءت شريعة الإسلام بتنظيمها ورعايتها والعناية بها أيما عناية. وكلما حافظت المجتمعات على هذه العلاقات في إطارها الإيجابي كان لها من السعادة والطمأنينة وحصول البركات ما هو مشاهد في كل مجتمع يحافظ على هذه العلاقات والروابط الاجتماعية. وبادئ ببدء، علماء الاجتماع يعرفون الروابط والعلاقات الاجتماعية بأنها الروابط والآثار المتبادلة بين الأفراد والمجتمع، وهي تنشأ من طبيعة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم ومن تفاعلهم في الإطار العام للمجتمع. هذه العلاقات والروابط عنيت بها شريعة الإسلام أيما عناية، فإن هذه العلاقات والروابط وإن كانت محل عناية الشرائع جميعا فإن هذه العلاقات تدخل في ضمنها ضمن الكليات الخمس التي عنيت الشريعة الشرائع السماوية بها رعاية وحرمة وتحذيرا من الإخلال بها، إلا أنه في شريعة الإسلام كانت العناية والرعاية لهذه الروابط والعلاقات الاجتماعية أكثر تميزا وأعظم في التأكيد. هذه العناية للإسلام بهذه الروابط والعلاقات جاءت مؤكدة من جهة أسس التعاملات وحدود العلاقات وتحديد الأدوار لكل فرد من أفراد المجتمع، كما أنها ضمنت بالوعد والثواب الجميل لكل من رعاها وعني بها، كما أنه قد جاء الوعيد بالعقاب لمن أخل بها أو تعدى على شيء منها. وإذا أردنا أن نستحضر شيئا كمقدمة لما قد يأتي من هذه الروابط والإشارة إليها، إذا أردنا أن نستحضر شيئا من دلالات هذه العناية فإننا نجد الآيات القرآنية والسنة النبوية زاخرة بهذه الأمور. يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه، ويقول سبحانه: يوصيكم الله بأولادكم، ويقول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ويقول سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ويقول جل وعلا: إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، ويقول سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والسنة النبوية زاخرة بهذه العناية والرعاية تنظيرا وتطبيقا. وحسبنا أن نتوقف عند الإعلان النبوي العالمي للمكلفين من الإنس والجن إلى قيام الساعة، والذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبه في تلك المشاعر العظيمة. المتخصصون يقسمون أو يرتبون هذه العلاقات ضمن أطر متنوعة، فإن من هذه العلاقات والروابط الاجتماعية ما يكون وقتيا آنيا، كما يكون في لقائك بالناس وتعاملك معهم اليومي. قد يتكرر هذا اللقاء، أنت تلتقي بأحد الناس لأول مرة، ربما في الطريق، ربما في زيارة أو في عمل أو في غير ذلك. هذه العلاقة الوقتية عنيت بها الشريعة كما ستأتي الإشارة إليه. وعلى سبيل المثال نجد حث الإسلام بداية على أداء الحقوق، الحق لهذا الذي تتعامل معه أيا كان معتقده وأيا كانت ديانته أو ملته، فإن له حقوقا تؤديها، وإذا كان مسلما أو كان ثمة روابط به تربطك، كأن يكون ذا رحم أو جار أو غير ذلك، فإن له صلة تتأكد كما ستأتي الإشارة إليه. لكن إذا كانت كعلاقة وقتية لأول مرة تلقى له حقوق، له ما ترتبط به ويرتبط بك هو أيضا. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مثل هذه العلاقة الوقتية في مثل قوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا اللقاء الذي يكون لأول وهلة بالوجه المشرق والابتسامة اللطيفة وأداء التحية، لا شك أن لها أثرا عظيما في أن يترابط الناس فيما بينهم وأن لا يتناقروا، بخلاف ما إذا لقي الناس بعضهم بعضا بوجوه مقتهرة وبصدود أنفس، لا شك أن ذلك سيورث تباغضا وتباعدا في القلوب وقياما للشحناء بين الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذه العلاقة الوقتية حين تلقى أخاك المسلم له حق أن تبدأه بالسلام، فإنه وإن كان ابتداؤه سنة وجاءت الشريعة بتأكيد رده، رد السلام وإيجابه، إلا أن هذه التحية مما ينبغي أن يشاع ويذاع وأن يكشى في المجتمع، لأنه ميزان ومقياس لمدى الترابط فيما بين أفراده، وأيضا هو علامة على مدى استحقاقهم بفضل الله لدخول الجنة بدلالة الحديث المتقدم. إذن هذه من جهة العلاقات الوقتية. هناك علاقات اجتماعية طويلة الأجل والأمد، كمن ترتبط بهم إما بجوار أو رابطة وإن كان فيها جانب من المحدودية، زميل في عمل أو مجالس لك في مجالس تتكرر، أو أن يكون صاحب علاقة تستمر أمدا طويلا ما بقيت حياة كل منكما، كأن يكون هذا الذي ترتبط معه والدا، أو أن يكون زوجا، أو أن تكون زوجا، أو أن يكون من الأولاد من البنين والبنات. هذه الروابط والعلاقات الاجتماعية جاءت الشريعة برعايتها وترتيب الحقوق والواجبات فيها وبيان ما ينبغي من الرعاية لها. هذه إحدى الدوائر التي نتوقف عندها. هناك دوائر أخرى يرتبط بها الإنسان بمجتمعه من جهة الحقوق والواجبات كما يكون لعامة المسلمين أهل الإسلام أيا كانت أماكنهم ومواقعهم، يربطك بهم رابط. هذا الرابط رابط إيماني ينبغي أن تحافظ عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إلى غير ذلك من الدلالات التي تبين هذا المعنى. ولذلك نجد الشريعة توسع هذه الدوائر حتى تصل المسلم بإخوانه أهل الإسلام ولو كانوا غير أحياء، لهم حقوقهم التي يجب أن يرعاها. ولذلك وصف الله تعالى عباده المؤمنين بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي هذه العلاقة وهذه الآثرة وهذه الرابطة في قلوب المسلمين حينما يتحدث ويقول: وجدنا لو أن رأينا إخواننا. فيتعجب الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكنكم أنتم أصحابي. ثم ذكر هؤلاء الإخوان وهم الذين يرتبط بهم المسلم برابطة الدين. بل إن الأمر لا يبلغ أبعد من ذلك، حين تكون الرابطة للمسلم لمن هم من أهل التكليف من المسلمين، كما يشير إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن طعام الجن، وأن بعض الأمور تكون طعاما. في حديث عليه الصلاة والسلام قال: إخواننا من الجن من أهل الإسلام، فإنه يرعى هذه الحقوق لا يؤذيهم ولا يضارهم من جهة ما يبقى لهم، ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كل عظم يجده الجن أسبغ أو أبلغ ما يكون عليه من اللحم. وكما جاء من النهي عن الاستجمال بالروث فإنه طعام دوابهم. المقصود أن هذه الرابطة تتسع إلى هذا الحد، فسيأتي مزيد بيان وإشارة لذلك. إذا أردنا أن نتوقف عند واحدة من الروابط والعلاقات الاجتماعية المهمة، فهي العلاقات والروابط الأسرية أو الأسرية، وهي تشمل العلاقات والروابط بين الآباء والأولاد، وبين الزوج وزوجه، وبين الأولاد فيما بينهم. أما العلاقة بين الآباء والأولاد، بداية علاقة الولد بوالديه، وهذا الموضوع مما عنيت فيه الشرائع وخاصة شريعة الإسلام، فجاءت الآيات فيه مبدية ومعيدة ما ينبغي من رعاية حق الوالدين، كما قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وكما قال عز من قائل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة هذه العلاقة وهذه الرابطة، وأوضح أن من الكبائر حقوق الوالدين، وأوضح عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول الجنة بر الإنسان لوالديه، وأن الوالدين باب، وأن الوالد باب من أبواب الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر ذلك الرجل بأن يرجع إلى والديه فيضحكهما كما أبكاهما أبكاهما بسبب رغبته في أمر عظيم هو الجهاد في سبيل الله، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كما ثبت في السنن وأعاد رغبته أن يذهب إلى الجهاد إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أحية والدتك؟ فيقول نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إلزمها فتم الجنة، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقد فقه السلف رحمهم الله هذه العلاقة وهذه الرابطة وعملوا بمقتضاها، وكان تطبيقهم في هذا مما نجد أننا نتقاصر أنفسنا عنده ونعلم كم نحن مقصرين في حق أبائنا وأمهاتنا. ولعل من المناسب أن أشير إلى بعض مواقف سلفنا رحمهم الله في تعاملهم مع آبائهم وأمهاتهم بما يوضح كيف أنهم كانوا على جانب عظيم في هذا الباب، وأيضا كم نحن عليه من التقصير. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يخرج مر على أمه ووقف عند بابها وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمه، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فترد عليه هي وتقول وعليك السلام ورحمة الله، وجزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرة، أو كما أثر عنه رضي الله عنه يفعل بها ذلك كلما أراد خروجا أو رجوعا إلى منزله. وتقول عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة القرآن، فقلت من هذا؟ فقيل هذا حارثة بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. رواه الإمام أحمد بسند جيد، يعني إنما بلغ حارثة رضي الله عنه هذه المنزلة ودخوله الجنة وبشارته بذلك إنما هو بره بوالديه. ويذكر الخرائطي رحمه الله في مكارم الأخلاق عن بعض السلف هذه المواقف، ومن ذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنه طلبت أمه جمار النخلة، وكانت النخلة بالمدينة إذ ذاك تبلغ 1000، فعمد إلى نخلة مع أنها قيمتها هذه الباهظة فقطعها من أجل جمارها. فقيل له في ذلك يعني لماذا تثلث النخلة مع أن ثمنها هذا الباهظ؟ فقال إن أمي اشتهته، وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته، رضي الله عنه وارضاه. وكان حجر ابن عدي الكندي رحمه الله قبل أن تأتي أمه إلى مضجعها يتلمس فراش أمه يخشى أن يكون عليه شيء من الهوام، لكنه إذ يتلمسه بيده يتهم يده يقول لعل يدي غليظة فلا أشعر، ما إذا كان على فراشها عقرب أو شيء من القوارض فلا أحس به، فما يكون منه إلا أن يتقلب هو قبلها على الفراش حتى يأمن من أن يكون عليه شيء من القوارض، فإذا أمن واطمأن جعلها بعد ذلك تضطجع وتنام. وكان محمد ابن المنكدر رحمه الله يضع خده بالأرض ثم يقول لأمه ضعي قدمك عليه، إنما أنا بمنزلة عبدك، رحمه الله ورضي عنه. وكان محمد بن سيرين الإمام التابعي رحمه الله إذا أراد أن يخاطب أمه خفض صوته وتكلم رويدا خشية أن يسمعها من الكلام ما قد يؤذيها برفع صوته. وبلغ الأمر بأحد السلف أنه نادته أمه يوما فأجابها لبيك، لكن كلمة لبيك كانت بصوت عال منه فأعتق كفارة عن ذلك رقبة، رحمه الله. تقول عائشة رضي الله عنها فيما أورده الخرائطي أيضا في مكارم الأخلاق: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أضر من كان في هذه الأمة بأمهما، فيقال لها من هما؟ فتقول عثمان ابن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي أن يضع بصره في بصرها منذ أسلمت، إجلالا لها وإعظاما لمكانها. وأما حارثة فإنه كان يسلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن تخرج: ما قالت أمي؟ إذا أمرت ولم يفهم كلامها ما يراجعها يقول: ماذا قلت يا أمي؟ بل يجعل كلامها على أنه قد فهم وأنه سيعمل به مهما كان. فإذا لم يكن مستفهما له سأل من كان بحضرته وقال: ماذا قالت أمي وماذا أمرت؟ ثم عمل بذلك، لا يراجعها حتى في كلامها الذي يفهمه. وسير السلف رحمهم الله في هذا الباب عظيمة جليلة، لكن كل ذلك يبين كم نحن عليه من التقصير في هذا الباب العظيم. ولذلك نسمع اليوم بما تستوحش من النفوس من جهة عقوق الآباء، عفوا عقوق الأبناء والبنات بآبائهم وأمهاتهم، شيء عظيم، نعوذ بالله أن نكون كذلك. إحدى الأمهات امرأة كبيرة في السن اتصلت يوما على هاتف المنزل، ومن صوتها علمت أنها كبيرة، وقالت: يا ولدي أريد أن أسمعك شكواي. أقول: ليس لي إلا ولد واحد أثنيت لأجله عمري أربيه وأعلمه حتى بلغ من التعليم مبلغه ونال الوظيفة العالية، فبحثت عن زوجة تملأ حياته، فبحثت عن أجمل النساء التي يرتضيها. يقول: وما أن زوجته حتى صار ابني ليس بابني الذي أعرفه. سكننا في دار جديدة، فكان مكاني من هذه الدار هو الملحق الخارجي. تقول: والطعام لا يصل من يد الخادمة إلا بعد أن ينتهي هو وزوجته، فإذا بقيت فضلة هذا الطعام أرسل إليه. تقول: ومع ذلك أتلهف رؤيته حتى إني لأجافي الباب أنظر إليه لدى خروجه ولدى عودته، لا يدخل علي في هذه الغرفة، وتمضي الشهور لا يحدثني بحديث واحد. تقول: ولما رزق بولد فرحت به، لكني لم أضمه إلى صدري يوم من الأيام، ولم يؤذن له بدخول غرفتي، حتى جاء يوما بعد أن كبر ودخل هذا الطفل إلى الغرفة، ففوجئت بابني لأول مرة يدخل غرفتي ففرحت. ومع أني طاعنة في السن تقول: لا أستطيع القيام ولا النهوض إلا مع العجز. تقول: لكن جاءني نشاط فنهضت مسرعة فرحة بدخول ابني. تقول: فإذا به ينتزع ولده مني ويقول: ألم تقل لك أمه لا تمسي هذا الولد؟ وبدأ يشدد عليها الكلام. تقول: وكلامه هذا أشبه ما يكون بالطعن في قلبي. تقول: ولم أفجأ في يوم وأنا خارج من البيت إلى أختي إلا وقد وجدت متاعي شنطتي وفراشي عند الباب. تقول: ظننت أن بالبيت حريق أو مصيبة، فلما وصلت إلى البيت ليس فيه شيء، عند الباب ليس فيه شيء من هذا. ولما فرقت رنت الجرس قالت زوجة ابني: اذهبي إلى أختك فلم يعد لك مكان عندنا في البيت. ولم يحرك ابني ساكنا وبدأت تذكر هذه المصيبة وتسردها علي، ولا أكاد أن أصدق مثل هذا الكلام الذي تذكره. وكلما تحدثت تتابعت عبراتها كيف يصنع بها ابنها ذلك. هذه الواقعة أيها الإخوة تبين أن بعض الآباء قد ينسى فضل أبويه وينسى ضعفه وطفولته حينما حملته أمه وهنا على وهن. وكما قال جل وعلا: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا العقوق الذي يصل إليه بعض الناس سواء بالفعال أو الأقوال مما ينبغي أن يحذر من الإنسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ولا بغي أعظم من عقوق الوالدين، ولا قطيعة للرحم أعظم من قطيعة رحم الوالدين. المقصود أيها الإخوة أن هذه العلاقة، علاقة الأبناء من بنين وبنات بآبائهم ومهاتهم مما عميت في الشريعة فأبدت فيه وأعاده. وكلما كان أفراد المجتمع ممن يرعون حقوق الآباء والأمهات دل ذلك على فضيلة هذا المجتمع وكثرت خيراته وحلت فيهم البركات. لكن لا شك أن العقوق سبب لمحق البركات، وإن كثرت الأموال لكن قد يفاجأ الإنسان بالمصائب التي لا يحسب لها حسابا، ومن أعظم أسبابها ما يكون من مثل هذا العقوق. أيضا الشريعة عنيت برابطة علاقة الوالدين بأبنائهم وبناتهم، ولذلك جاء الأمر بإحسان التربية فيهم. ولا يخفى أن شريعة الإسلام انتقلت بالبشرية نقلة عظيمة بعد أن كان البنين والبنات يؤذون ويقتلون، حتى صار يعني مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضم الحسن إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. بعد أن كان هؤلاء الأطفال يؤذون خشية العار أو خشية الفقر، جاء شريعة الإسلام على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجعل هؤلاء الأطفال بمنزلة العظيمة. ومن مما نظمت الشريعة من هذه العلاقة مع وجوب الإحسان إليهم وحسن تربيتهم ما ينبغي من العدل بينهم. ولذلك لما جاء بشير رضي الله عنه يريد أن يمنح أحد أبنائه ويعطيه عطية يخصه بها دون بقية أبنائه، أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: اذهب أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على دور. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم غيره، قال: ألا يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: إذن فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه العطيات جاءت الشريعة بالأمر بأن يكون فيها العدل. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنعت الشريعة من أن يوصى لأحد من الورثة، وما منعت من أن يعطى أحد من الأولاد عطية دون غيره من إخوانه وأخواته. نعم يختلفون فيما يتعلق بالنفقة، قد يعطى كل أحد ما يناسبه وما يحتاجه، فنفقة الكبير تختلف عن الصغير، ونفقة الأنثى تختلف عن الذكر. لكن في الأعطيات والمنائح يجب العدل فيما بينهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الجور في الوصية: إنه لعل الإنسان لعل المرأة يعمل العمل الصالح ثم إذا أدركه الموت جار في وصيته فدخل النار، أو كما صح عليه الصلاة والسلام. حتى في الوصية يجب العدل ويجب البعد عن الإضرار بأحد. ومن العجائب اللي أردنا أن نقارن هذا المنهج الشرعي الذي رعاته الشريعة بمناهج غيرنا من الأمم. قبل أيام نشرت بعض الصحف أن أحد الآباء الأثرياء، قد يكون ثرينا غير ثري، لكن أحد الآباء ممن عنده مال في إحدى الدول الغربية من غير المسلمين، كيف صنع في تركته وفي وصيته؟ الشريعة نظمت هذا، معروف من يرث المرء، والله جل وعلا تولى هذه القسمة بنفسه سبحانه وتعالى، لم تكن لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل إن الله تعالى فصل ذلك في كتابه الكريم. هذا الرجل غير المسلم عمد إلى دليل الهاتف في مدينته، اختار ثلاثة أسماء وقال هؤلاء ينالون تركتي من بعد موت، وأقر هذا في المحكمة لديهم، ومضى وحرم أولاده من بعده. لا شك أن هذا يعني إذا علم الأبناء والبنات أن هذا الصنيع أبيهم من بعد موته، فلا شك أنهم سيعمدون إلى انتهاده وإلى العقوق به وغير ذلك. لكن أيضا في شريعة الإسلام يعلم الأبناء والبنات أن حقوقهم مرعية ومحفوظة حتى من آبائهم وأمهاتهم. أيضا العناية بالتواصل النفسي مع هؤلاء الأبناء والبنات، ولنا أن نتوقف عند بعض الأمثلة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه هديا ولا مشية ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. لم أرى أحدا يشابه الرسول في طريقة الحديث وطريقة التعامل وطريقة حتى في المشي، لم أرى أحدا يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كمثل فاطمة. تقول عائشة: وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأخذ بيدها وأجلسها مكانها، وكانت هي تفعل به ذلك. تعلمت من أبيها هذا المنهج الكريم، فإذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت إليه وقبلته وأخذت بيده وأجلسته في صدر الملك وفي مكانها. هذه الحاجات النفسية موجودة لدى الأبناء والبنات، وخاصة البنات، فإن المرأة كما قالت العرب من قبل: كل فتاة بأبيها معجبة. فإذا لم تجد من والدها إلا الصدود وإلا المناكفة والتشديد والكلام الجاف، لا شك أن هذا سيجعلها تصد عنه، وربما اختطفها لصوص القلوب ببعض الكلام المعسول الذي يلقى على آذانها. لكن إذا كان الآباء يفون بهذه الحاجة النفسية ويتعاطون مثل هذا المنهج النبوي مع أبنائهم وبناتهم، لا شك أن هذا سيحقق الحاجات الفطرية، الحاجات النفسية لدى البنين والبنات. ولذلك مقولة عائشة في أول الحديث: لم أرى أحدا أشبه هديا ومشيا ودلا برسول الله من فاطمة، من أسبابه هذا التعامل العظيم. ولذلك لما فاطمة رضي الله عنها كانت تكون عندها المشكلات في بيتها، تعمد إلى أبيها وتذكر له مثل هذه الأحوال، حتى إنها لما كانت تخدم في بيتها رضي الله عنها وأرضاها حتى اغضر شعرها وغلظت كفها من كثرة ما تعمل وتصنع بالرحى، أشار عليها علي رضي الله عنه بأن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه خادما يعينها. فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من بعد أخبرته عائشة أن فاطمة جاءت تطلبه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة برغم مسؤولياته برغم تبليغه للمكلفين هذه الرسالة العظيمة، يذهب إلى بيت بنته فيستأذن عليهم، ذهب إليهم ليلا حتى دخل في غرفتها وجلس بينها وبين علي. ثم لما استفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حاجة فاطمة وما كان من المشقة التي تجدها، قال: ألا أدلكما على ما هو أفضل لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله عنه وارضاه: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الوصية لم يدع أنه إذا أوى إلى فراشا يقول هذا الدعاء وهذا الذكر. قيل لعلي رضي الله عنه: ولا ليلة الصفين، معروفة يا أخوة ليلة الصفين، ليلة الحرب والمقتلة والمعركة، قد الإنسان يذهل في مثل هذه الأحوال. قال علي رضي الله عنه: ولا ليلة الصفين. قال بعض من جرب المحافظة على هذا الذكر والدعاء وجدنا له أثرا عظيما، حتى إنه لهو خير من خادم، وإن الأمور لا تتيسر بمحافظة على هذا الذكر. وأشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشاهد في هذا المقام هذه العلاقة التي نظمها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التطبيق العملي. ولذلك كان يذهب إلى بيوت بناته رضي الله عنهن وارضاهن، ولأن فاطمة هي التي عاشت في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، كانت الوقائع والأحداث منقولة أكثر من غيرها عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها من أخواتها. ويوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيتها يوما فلم يجد علي رضي الله عنه، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فخرج. ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أيها الأب حينما تأتي ابنتك أختك تشكو إليك صهرة أنه صنع كذا وكذا، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأل قالت: كان بيني وبينه شيء فخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي أين ذهب، فقيل: جاء إليه إلى هذا، هو في المسجد مضطجع نائم. علي رضي الله عنه سيد الشجعان وأحد خلفاء الراشدين ومن أعظم رجالات هذه الأمة، يكون بينه وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها هذه الإشكالية فيخرج من البيت. هذا أيضا يدل على أسلوب في حل المشكلات في لحظتها، أن ينسحب إما الرجل من الزوج أو الزوجة من مكان المواجهة. علي خرج فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه في المسجد، وجده مضطجع قد أثر التراب في عاتقه في كتفه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يمازحه رضي الله عنه صلى الله وسلم على محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في هذا ما يدل على ما ينبغي من ملاطفة الصهر. الأب والأخ إذا جاءت موليته تشكو زوجها ينبغي أن يتلطف، يستقبل منها شكايتها ويستمع إلى ما وقع من أذيتها، لكن لا يرتكب ارتكاب الحماقة ويصنع ما قد يفسد العلاقة بين الزوجين. في بعض الوقائع التي شهدتها المحاكم إنسان شكته زوجته إلى إخوانها، ماذا صنعوا؟ بالليل ذهبوا إليه في بيته وتسوروا الجدار ودخلوا عليه وهو نائم وأشبعوه ضربا بالعصي حتى ربما تكررت الكسور في عظامه. ماذا سيبقى من علاقة بين هذا الزوج وزوجته إذا كان للصنيع أصهاره؟ المقصود أيها الإخوة أن العلاقة بين الآباء والأمهات وأبنائهم وبناتهم أيضا جاءت الشريعة بتنظيمها والعناية بها. في جانب آخر أيضا من الصلات والروابط الاجتماعية الصلات والعلاقة بين الزوجين، والنصوص من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيم هذه العلاقة واضحة جلية. ولذلك يمتن الله تعالى على عباده فيقول: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول عز من قائل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلى غير ذلك من الآيات. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذلك من نظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيتية وعلاقاته الزوجية وروابطه مع أمهات المؤمنين يجد هذه العلاقة الكريمة التي تدل على خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام. فبرغم ما كان يلد من أمهات المؤمنين بسبب الغيرة من بعض المشكلات والإلحاح في أمور الحياة والأمور المادية، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان على جانب عظيم من ملاطفتهم ورعاية خواطرهم وعدم المشقة عليهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين أمهات المؤمنين ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا عنك، وهو المحبة والميل القلبي. ومن نظر في ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحط به أمهات المؤمنين من الرعاية والعناية يجد أمرا عظيما، ونصوص السنة ذاكرة بهذا الجانب العظيم. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غضبة. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية تقولين، يعني عندما تقسمين، ورب محمد، وأما إذا كنت غضبة تقولين ورب إبراهيم. انظر إلى هذا الملحظ اللطيف. فتقول عائشة: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من لطف مشاعره ورهافة حسه يعلم هذا الاتجاه لدى عائشة رضي الله عنها حتى بالألفاظ والأقوال والكلمات والإقسام، ولم يغفل ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمهات المؤمنين من في جانب حاجاتهم الفطرية، لأن المرأة جبلت على محبة الثناء ومحبة الثناء على صنيعها، على تجملها، على. ومما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كما في سنة أبي داود كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقد لبست فتخات من ورق، خواتم فضة كبيرة، فلم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيعة منها. قال: ما هذه يا عائشة؟ قالت: فتخات صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى صنيع عائشة وأنها أرادت أن تتجمل، فكان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يثني على تصرفها وعلى نباهتها رضي الله عنها وحفاظة فهمها، كما جاء في حديث آخر: إنها ابنة أبي بكر، أو إنها ابنة أبيها، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. هذه الروابط إذا لوحظ فيها الرعاية والرحمة كما بدلالة الآية بين الزوجين، لا شك أن هذا من لبنات المجتمع التي تثمر طمأنينة في حياة الناس وتوادا وتراحما، بخلاف ما نجده اليوم وفي أحيان كثيرة من الشقاق الذي يؤول إلى الفراق والطلاق بين الأزواج والزوجات. والسبب في هذا هو مخالفة هذه الشريعة، مخالفة الهدي النبوي في رعاية هذه العلاقات. نعم، الطلاق حل شرعي إذا استحالت الحياة ولم يكن ثمة مجالا لاتفاق الزوجين، فجعلته الشريعة مخرجا للزوجين من هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلائل إلى الله الطلاق. حله الله لأجل أن يكون خلاصا للزوجين عندما تتأزم حياتهما ولا يكون مجال بينهما للاتفاق، وإنما بينهما الشقاق والمشكلات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يدخل السرور على أهله وأن يلاطفهم وأن يوصل إليهم ما تسعد به نفوسهم. جاء في صحيح مسلم أن جارا فارسيا من الصحابة رضي الله عنهم كان ممن يحسن صنع المرقة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما طرق على الباب وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقة. يدعوه، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه، أقصد أم المؤمنين، يعني أن تحضر معي. فقال جاره رضي الله عنه: لا، إنما الدعوة لك أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا. فرجع، ثم جاءه من بعد وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقة. وهذا الرجل ماهر، وإذا قال أنا صنعت لك مرقة فهو يعني ما يقول، وأنه قد أجاد صنعها وتهيئتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: وهذه أم المؤمنين، تحضر معنا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا. ثم من بعد ثالثة جاء وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقة. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذه، يعني أم المؤمنين رضي الله عنها، تحضر؟ قال: لا، عفوا، قال: وهذه، تحضر؟ قال: نعم. في الثالثة قال: نعم. قال الراوي: فخرج يتدافعان النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، يعني يمشي أحدهما في أثر صاحبه. هذا له دلالات منها، طبعا هذا الصحابي رضي الله عنه إنما امتنع، لعله الله أعلم، أنه صنع ما يكفي فقط لشخص واحد، فلم يرد أن يحضر أحد يشارك النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه الطعام، فتبقى في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة للطعام فيتأذى لذلك. وكانوا على قدر حاله، يعني ليس هناك توسع في المطاعم والمشارب، وقيل غير هذا والله أعلم. لكن الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل بالعرب بعد أن كانوا المرأة تورد وكان يحجر عليها وكانت تؤذى وكان ينالها البغي العظيم، يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور هذه الدعوة إلا بحضور أم المؤمنين رضي الله عنها. فأي نقلة عظيمة هذه النقلة، وهذا التقدير وهذا التعظيم لمكانة النساء ولعلاقة الإنسان ورابطته لزوجه. وأيضا هناك شواهد عديدة قد يضيق المقام عن استعراضها في هذا المجال، لكن المقصود هو أن هذه الرابطة مبنية على التراحم وعلى أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهذا فإن الشريعة حتى في إنهاء الحياة الزوجية لم تجعل إنهاءها كيفما اتفق وكيفما أراد الإنسان وكيفما بلغ الرأي بالإنسان، وإنما هناك منهج وطريقة محددة. وهذا الفراق أيضا من جهة عناية الشريعة به جعلت هناك الحلول التي يحاول الإنسان من خلال المعالجة حتى لا يوصل إلى هذا الفراق. ولذلك ابتدأت هذه المشكلات وعلاج هذه المشكلات بالوعظ الذي يتمكن من خلال الإنسان من تهدئة المرأة، محاولة النظر فيما تريد وماذا تطالب، فإن كانت على حق أجيبت إليه، وإن كان غير ذلك نبهت بأن ترجع عن مطالبتها ما دامت بغير حق. ثم ينتقل الأمر إلى الهجران في الفراش، الهجران الذي يجذب نوعا من الوحشة وعدم الأنس ويدعو إلى مراجعة النفس، وهو هجران في الفراش وليس في البيت أمام الأولاد وأهل البيت، وإنما في هذه العلاقة الحميمية الخاصة بين الزوجين، فهي إشارة ورسالة لها دلالتها. ثم أيضا حتى في جانب الضرب، إنما بحث الشريعة في جانب ضيق ومحدد دون أن يكون فيه انتقام ولا جرح للجلد ولا كسر لعظم ولا إضرار لمن يلحق بها ذلك. ولهذا لما توسع البعض في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وظنوه أنه على إطلاقه، جاء بعض النساء يشتكين أزواجهن لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاق بآل محمد أزواج يشتكين أزواجهن من ضربهم، أما إن أولئك ليسوا بخياركم. ثم أيضا إذا لم تجد هذه الأمور كانت هناك جلسة المفاوضة والمناقشة يشترك فيها حكم من أهله الزوج ومن أهل وحكم من أهل الزوجة، لعله أن يوصل إلى تحديد المشكلة وإلى إقامة الحجة على من أخطأ فيراجع نفسه. هذه المراحل التي تسبق الطلاق وربما تمنع الطلاق جاءت في قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثم أيضا في جانب هذه الروابط إذا أردنا أن نتوسع فيها، روابط الإنسان برحمه بأقاربه كما تقدم من تحذير الله تعالى من قطيعة هذه الرحم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في تأطيب وتأكيد هذه الرابطة والزيادة فيها، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من شره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من شره أن يبسط له في رزقه، واضح أن يزاد له في الرزق وأن ينسأ له في أثره، أن يطال في عمره بدلا يكون مكتوبا يعيش مثلا 50 سنة بسبب صلة رحمه يعيش إلى 70 إلى 80 سنة، علاوة على الذكر الحميد الذي يكون له، فما وجد من واصل لرحم إلا والثناء عليه عاطر.
إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي معكم إلى نهاية وقت البرنامج، حيث كان معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مجالس العلماء فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع في محاضرة بعنوان: الروابط الاجتماعية في الإسلام وأثرها في المجتمع ونبذ الاختلاف، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، لقاؤنا يتجدد بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. هذه بعث